والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي
الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف حديث أنس رضي الله عنه، وهذا مما يتعلق بالإمام وبالمأمومين، فيتعلق بالإمام من حيث تنبيه المأمومين على التراص في الصفوف وأن يلتصق بعضهم إلى بعض، وأيضا هو من واجب المأموم أيضا أن يعمل بهذا، لكن الإمام عليه أن يذكر وينبه الناس على هذا، وكل واحد من المؤمنين يراعي، والمأمومين يراعي نفسه ويراعي من عن يمينه وعن شماله حتى تكون صفوفهم منتظمة لا فرج فيها، فهم يتراصون في الصفوف ويحاذون بين أعناقهم ويحاذون بين مناكبهم ويحاذون بين أعقابهم، كما سيأتي أيضا مزيد لذلك. فالمهم إن من تمام الصلاة تسوية الصفوف، فتسوية الصفوف من تمام الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في بادئ الأمر لا يكبر حتى ينظر إليهم ويجدهم قد أتموا صفوفهم، فكان يعلمهم صلى الله عليه وسلم ويقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. فلما أن رآهم كما جاء في بعض الآثار أنه قال أحد الصحابة رضي الله، فلما رأى أن قد عقلنا جعل يلتفت إليهم ويقول: استووا تذكيرا لهم، وهم قد عقلوا ذلك وعرفوا كيفية ذلك. لكن في مبدأ الأمر كان يرشدهم ويعلمهم ويأمر هذا أن يتقدم ويأمر هذا أن يتأخر حتى فهموا كيف تنتظم الصفوف، ثم كان بعد ذلك يشير إليهم: استووا اعتدلوا، ويكبر صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث أيضا يبين لنا بيان الصفوف وما هو أفضل الصفوف، فأفضل الصفوف أولها الذي يلي الإمام، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، حتى يكون آخرها أقلها أجرا، وكذلك النساء بعكس ذلك، خير صفوف النساء ما بعد عن الرجال، فما كان فآخر صفوف النساء أفضل من أولها، لأن أول صفوف النساء يكون قريب من آخر صفوف الرجال، واقتراب النساء من الرجال كل هذا من الأمور التي حث النبي عليه الصلاة والسلام على ابتعاد الرجال عن النساء، فهذا القربان قرب مثلا النساء من الرجال فيه محذور، لأنه يخشى من الفتنة لا بالنسبة من الرجال ولا بالنسبة من النساء، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وبين أن خير صفوف، لأن الذي تأتي المرأة وتكون في آخر الصفوف دليل على احتشامها ودليل على ورعها ودليل على أنها جاءت لا للفرجة أو للتنظر إلى الناس، إنما جاءت للعبادة، فإن هذا أقرب للخشوع إذا بعدت عن الناس وبعدت عن المناظر. كذلك أيضا الرجل كلما قرب من الإمام ابتعد عن الصفوف التي خلفه، وصارت النساء بعيدة عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الأخر: ما تركت بعدي فتنة نضر على الرجال من النساء. فالمرأة فتنة في أي مكان يكون، فتنة إن كانت في الشارع وإن كانت في المتجر وإن كانت في المسجد وإن كانت في أي مكان، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تصلي في بيتها، وأخبر أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، أفضل من صلاتها حتى في مسجده صلى الله عليه وسلم الذي فيه مضاعفة الأجور، بل أخبر أن صلاة المرأة في داخل بيتها في غرفتها أفضل من صلاتها في صالة البيت، وصلاتها في الصالة أفضل من صلاتها في حوش البيت. فكل ما كانت أبعد عن الرجال فإن هذا أفضل في حقها، ولأنه أبعد عن الفتنة. ولذلك قال النبي بيوتهن خير لهن، ولكن ما يمنع من المساجد لأنها تسمع الموعظة وتسمع التذكير وتستفيد من ذلك وتعرف كيفية الصلاة وتنظر إلى مثلا كيف الركوع وكيف السجود فتتعلم من وجودها في المسجد. ولكن مع ذلك كله بيتها خير لها، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ولما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال أحد الحاضرين من أولاده والله لم لنمنعهن، لأننا الآن صرنا على حالة غير الحالة التي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فضربه عبد الله رضي الله عنه فضربه وقال أقول لك قال رسول الله لا تمنعوهن وقلت وتقول نمنعهن، وهو ما قصد بذلك الاعتراض، لكن هذا منه رضي الله عنه من عبد الله بن عمر التزاما للأدب في مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبأقواله وامتثال أمره مهما كان الأمر. وإن كان ذاك ما قصد الاعتراض وإنما قصد الاعتراض على النساء التي تغير وضعهن. ولذلك روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها لما كان في بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومضى وقت صارت النساء ما تخرج محتشمة كل الاحتشام، فقالت عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نراه اليوم من النساء لمنعهن من المساجد. فالحاصل أن المرأة ينبغي إذا خرجت للمسجد أن تخرج وهي متسترة غاية التستر، وأن تجتنب ثياب الزينة وأن تجتنب الطيب. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات، ومعنى تفيلات أي غير متطيبة وغير متزينة، فهي تطلع بحالة دور العبادة، لكن عندما تخرج وعليها الثياب ثياب الجمال وربما تكون والعياذ بالله متطيبة، فهذه فتنة. إذا خرجت فتنة في السوق وفتنة في الطريق وفتنة في المسجد، في مثل هذه لا يجوز لها الخروج إلى المسجد لأنها خالفت أمر الرسول. الرسول قال وليخرجن تفلات، فإذا لم تخرج وهي تفلة فإنه يحرم عليها الخروج لأنها خالفت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت على الهيئة التي وصفها صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء مساجد الله وليخرجن تفلات، فإذا خرجت على هذه الكيفية متسترة ولم تلبس ثياب الزينة ولم تتطيب، وإذا أمكن أيضا أن تكون بعيدة عن الرجال فهذا أفضل في حقها، فمثل هذه ما تمنع. ولذلك قال بعض العلماء كره للمرأة أن تحضر الجمعة لأن الجمعة يكثر فيها الرجال وهي تزاحم الرجال وتأخذ حيز من المسجد وهي ليس عليها جمعة. فمثل الجمعة بعض العلماء يقول يكره للمرأة أن تحضر في صلاة الجمعة لأنه لا عليها جمعة ولأن الناس يكثرون في يوم الجمعة ويحصل الاختلاط ويحصل، فلذلك كره لهن الحضور يوم الجمعة للنساء لأنه ليس عليهن جمعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر ولذلك نبه أن خير النساء من تكون في الصف الأخير، هذا خير صفوف النساء. وأما بالنسبة للرجال فالذي يكون في الصف الأخير من الرجال هذا دليل على كسله، دليل على أن ما جاء إلا في الآخر، فخير صفوف الرجال المتقدمة الذي يأتي في الأول ويتقدم للصلاة ويقترب من الإمام. وقد جاء في الحديث أيضا أن الصف الأول الذي يلي الإمام له من الأجر كثر أجر من خلفه، لأن الإمام له كثر أجر من يصلي بهم، والصف الأول له أجر من يصلي خلفه لأن الصف الأول يقتدي بالإمام ومن خلف الصف الأول يقتدون في الصف الأول فله الأجر ذلك. فالصف الأول له فضيلة عظيمة، وكذلك أيضا حث النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الذي يلي الإمام من أولي الأحلام والنهى أهل العقول وأهل الذين بلغوا السن الذي يكون فيه الغالب الرجل قد بلغ وكان على أمر واسع من حيث الخشوع والطمأنينة فيكون يقتدى به بفعله لأنه يهتم بصلاته ويقتدي بالإمام وغيره يقتدي به. فلذلك النبي قال لي يليني منكم أولو الأحلام يكون هم القريبين مني أولو الأحلام والنهى. ولأنه ربما حصل على الإمام فيتأخر فيقدم من حوله، وإذا كان الذي خلفه ليس صالحا للإمام ما تمكن من تقديم فيحصل في الصف خلل. فهذا من تعليماته وإرشاداته صلى الله عليه وسلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يميني، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث يبين لنا موقف الإمام من المأموم وإن يقف المأموم من الإمام. فهذا ابن عباس رضي الله عنه المصنف رحمه الله أتى بالحديث واقتصر على محل الشاهد من الحديث، وإلا فحديث ابن عباس رضي الله عنه جاء بأطول من هذا، لكن المصنف جاب المقصود من الحديث، ذكر المقصود من الحديث وهو بيان موقف الإمام وموقف المأموم. وإلا فابن عباس رضي الله عنه كان راقدا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل عند خالته ميمونة رضي الله عنها، فهي كانت خالته، وبات عند النبي عليه الصلاة والسلام والرسول في ذلك اليوم عندها عند ميمونة رضي الله عنها. فهو وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام وابن عباس منتبه وآخذ باله من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من ذكائه وفطنته وذكائه وفقهه، ينظر ماذا يفعل الرسول ليجل أن يعمل مثل ما يعمل الرسول ويقتدي به. فهو يقول لما إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتبه ذكر الله ثم اضطجع ثم ذكر الله ثم قام، فذهب إلى الكربة وصب من الماء وتوضأ صلى الله عليه وسلم ووقف يصلي. فيقول ابن عباس لما رأيت النبي فعل ذلك قمت وأخذت من الكربة ماء وتوضيت ووقفت بجنب النبي عليه الصلاة والسلام أصلي معه. فلما كان وقف عن يسار النبي، النبي عليه الصلاة والسلام أخذه بيده وأداره من خلفه وجعله عن يمينه، فدل على أن المأموم يقف على أيمن الإمام إذا كان واحد، وإن كان أكثر فالسنة يكون خلفه، مع أنه لو كان الإمام مثلا لو كانوا المأمومين على يمين الإمام واحد أو اثنين أو ثلاثة لا بأس، ولكن الأفضل أن يكونوا خلفه. لكن إذا كان هناك حاجة مثل ضيق المكان، ربما ما إنه ما يصير فيه المكان ضيق ما يمكن أن يتقدم الإمام وذولا يتأخرون، فلا بأس أن يكون عن يمينه، أو يكون الإمام في الوسط ليكون عن يمينه بعض والبعض عن يساره لا بأس، لأنه إذا كان عن يمينه أناس فلا بأس أن يكون عن يساره، لكن لا يجوز أن يكون المأموم عن يساره وحده، لكن إذا كان عن يمين الإمام أحد فلا بأس أن يكون عن يساره أحد. وكذلك أيضا لو كان في الوسط أو كانوا عن يمينه فلا بأس بذلك، والأفضل أنهم إذا زادوا عن الواحد كانوا أثنين أن يكونوا خلفه، فهذا هو السنة وهذا الأفضل. لكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا كان المكان ضيق فلا بأس بذلك، بل أجاب أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وكانوا عن يمينه، فأجاب بن مسعود قال إن المكان كان ضيقا، وإلا فهذا هو السنة. فهو بيّن لنا موقف المأموم أنه إذا يكون على يمين الإمام، والعلماء رحمهم الله أكثرهم قالوا إذا صلى المأموم عن يسار الإمام ما صحت صلاته مع خلو يمينه، شرطوا هذا مع خلو يمينه، أما إذا كان يمين الإمام فيه أناس وصلى عن شماله فلا بأس بذلك. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ابن عباس وأداره من خلفه وجعله عن يمينه، فدل على أن المأموم إذا كان واحد يجب أن يكون عن يمين الإمام، ولو صلى عن يسار الإمام لم تصح صلاته. فهذا بيان موقف الإمام المأموم من الإمام.
وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم، هذا بيّن لنا موقف المأمومين إذا زادوا عن واحد، وكذلك أيضا إذا وجد معهم نساء، فهذا ترتيبهم أنه يكون الرجال هم الذين يلون الإمام، ثم النساء من خلف الرجال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم وفصلى هو رضي الله عنه وكان اليتيم معه. وهذا أيضا يستفاد من قوله كنت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، يستفاد من هذا جواز مسافة الصبي إذا كان مميزا. لك لو صفيت بالصف وكان معك صبي ولو لم يبلغ أن تصح مصافته، لأن قوله واليتيم، اليتيم صبي، لأنه لا يسمى يتيم إلا إذا كان صبي، أما إذا بلغ الرشد لا يسمى يتيم، ينقطع عنه اليتم. اليتيم حده إذا لم يبلغ، فإذا بلغ لا يصح أن يقال يتيم، يعني لا يعني لغة لا يكون يتيم ولا شرعا ما يسمى يتيم. فها وإن كان قد يطلقون الناس على الواحد أنه يتيم، لكن لا، إذا بلغ زال عنه اليتم، لأنه إذا بلغ صار رجل، وأكثر أن كل الرجال آباءهم أكثرهم آباءهم غير موجودين، يستمر يتيم كل الناس، يصير يوصفون الناس كلهم باليتم، لكن اليتم له حد معلوم وهو ما لم يبلغ، فإذا لم يبلغ فهو يسمى يتيم وله حكم اليتيم، فإذا بلغ سن الرشد زال عنه اليتم. فالشاهد قوله صففت أنا واليتيم خلفه خلف الرسول دل على جواز مصافة الصبي، وأن الصبي يصح أن تصاف في الصف ولو لم يكن بالغا. وقوله والعجوز من ورائنا دل على أن المرأة تكون خلف الرجال، وأن المرأة يصح أن تصلي ولو كانت واحدة، بخلاف الرجل، الرجل ما يصح إذا كان واحد خلف الإمام، إما أن يكون عن يمينه وإما أن يدخل في الصف، ولو صلى واحد رجل والصف موجود ما صحت صلاته، لا بد من المصافة. فالمرأة إذا لم يكن عندها نساء فإنها تصلي خلفهم، وهذا جائز، لأن المرأة ما تكون بجنب الرجل، المرأة لا بد أن تكون خلفه، فتكون المرأة خلفه حتى ولو كان الإمام واحد وخلفه امرأة، فهي تكون أيضا خلفه، ما تكون تصلي إلى جانبه مثل ما يكون رجلين أحدهما إمام والآخر مأموم يكون بجنب بعض، المرأة لا، ما تكون بجنب، تكون من وراءه. فلو قدر إنك مثلا أنت ما عندك إلا زوجتك وفاتتك الصلاة وجيت تصلي بالبيت وأردت تصلي جماعة، ما يخالف أن امرأتك تصلي معك، فتكون خلفك وتصلي بها، تكون أنت إمام وهي مأموم، هذا لا بأس بذلك. فالمرأة لكن بشرط لا يكون المرأة ما عندها أحد من النساء، فإن كان فيه مجموعة نساء ما يجوز تصلي وحدها، لا بد أن تكون أيضا في صف النساء، إذا كان في موجود صفوف نساء فلا تشذ منهن امرأة وتصلي وحدها، فلا تصح، لا بد أن تكون معصر. لكن إذا لم يكن إلا هي فتصلي وحدها وصلاتها صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم وصح، وكانت مصافة الصبي عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام والمرأة من خلفهم، فدل على جواز ذلك. وإن كان كثير من العلماء رحمهم الله يقول ما تصح مصافة الصبي، لا بد أن يكون بالغا، لكن هذا الحديث الصحيح حج عليهم، وهذا إذا جاء نهر الله فطر أنه معقل، مدام هذا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا لنا حاجة في قول من قال لا تصح إلا مع الرجل البالغ، والرسول عليه الصلاة والسلام رأى يصلي ومعه اليتيم وصارهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف.
نعم، هذا الحديث حديث أبي بكر رضي الله عنه فيه فوائد. أولا، إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ينبغي للرجل إذا أتى للمسجد يمشي وعليه السكينة ولا يستعجل، لأن النبي قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فلا ينبغي يعمل مثل ما يعمل بعض الناس الذين يستخفون بهذه العبادة ويستخفون بأمر الصلاة، فتجده إذا رأى الإمام راكع جعل يركض ويسعى سعيا شديدا لأجل يدرك الركوع، هذا الرسول نهى عنه، بل امش على مهلك حتى تصل إلى الصف وتكبر تكبيرة الإحرام جميعه وأنت قائم، إن أدركت الركوع فالحمد لله، وإذا ما أدركت الركوع النبي يقول امشوا وعليكم السكينة، معنى لا الواحد يسرع ويروح يسعى سعيا شديد، أن هذا ما ينبغي. النبي أمرنا في الخروج للصلاة في الأدب، وأن الإنسان يكون متأدب من حين يخرج من بيته لأنه في عبادة، ولذلك تكتب له خطوات وحسنات ويمحى عنه سيئات. ونهانا أن يشبك الرجل بين أصابعه وهو ذاهب إلى المسجد، لأنه الآن ابتدى في العبادة، كل عمله عبادة. فإذا وصل إلى المسجد ورأى مثلا المأمون الراكعين تبع الإمام فلا ينبغي أن يسعى يدرك الركعة، امش وأنت على طبيعتك وعادتك في المشي الذي أمرك به الرسول عليه الصلاة والسلام بسكينة ووقار حتى تصل إلى الصف وتكبر تكبيرة الإحرام كاملة وأنت قائم، لأنك لو كبرت تكبيرة الإحرام تكبرت بعضها وأنت في حال الهوي ما صحت، لأنه من شرط تكبيرة الإحرام أن تقع جميعها وأنت قائم معتدلا في القيام، فإن كملت وأنت راكع ما صحت. فكثير من الناس في هذا يغلطون، إذا رأى الإمام راكع جعل يركض ركضا ويأتي ثم ربما أنه يكبر ولا يكبر كمل تكبيرة الإحرام إلا وهو في الركوع، فهذا فاتت عليه صلاته كلها، لأنه ما تصح فريضة، بل تنقلب له نافلة، لأن من شرط الفرض أن يكمل تكبيرة الإحرام وهو قائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، كبر وأنت قائم، لو كبرت قبل القيام أو وأنت مهوي ما صحت تكبيرة الإحرام وتكون هذه الصلاة نافلة وبقيت الفرض في ذمتك. فينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا ويأخذ حذره من أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أن أبا بكر رضي الله عنه دخل ورأى النبي راكع خشي أن تفوته الركعة، فكبر قبل أن يصل إلى الصف وركع مع الرسول، فلما نهض الرسول مشى ودخل في الصف. هذا على كل حال من حرصه رضي الله عنه، لكن الرسول بيّن له السنة، وأن فعلك هذا لا، هذا خلاف السنة، وإن كان الذي حداك إلى هذا وجعلت تعمل هو حرصك على إدراك الصلاة، لكن امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أولى. فهذا فيه أيضا دليل على أن المأموم يدرك الركعة بإدراك الركوع، كما هو قول جمهور الصحابة وجمهور التابعين، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقول لا بد أن يقرأ الفاتحة، وإذا ما قرأ الفاتحة لو أدرك الركوع ما تصح هذه الركعة، لا بد أن يقرأها، هذا قول لبعض المحدثين رحمهم الله، لكن قول جمهور مروي عن أكثر من 20 من الصحابة رضي الله عنهم أنه بإدراك الركوع يدركه، ومروي عن أكثر من 35 من التابعين هذا القول، فهذا الذي مشى عليه الصحابة وعليه التابعون رضي الله عنهم. فالإمام يتحمل عن قراءة الفاتحة في مثل هذه الحالة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر لما سلم وعلم فعله، لأن الرسول يدري عن فعلهم وهو في الصلاة وهم خلفه، ليشاهد حالتهم وهم خلفه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي، وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن خصوصياته. فهو لما رأى أن أبا بكر عمل هذا قال له زادك الله حرصا، دعا له بالحرص على الصلاة، لأن اللي يحمله على ذلك الحرص على الصلاة، وعرف أن هذا من الحرص، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله من هذا الحرص، أنت فعلت ذا من أجل الحرص، ويزيدك الله إن شاء الله من المحافظة على الصلاة والحرص عليها، لكن لا تعود لمثل هذا العمل، اعمل بقولي إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية وما فاتكم فأتموا. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنه ركع ثم لما نهض النبي دخل في الصف، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة، فكونه لم يأمره بالإعادة دليل على أن صلاته صحيحة، وأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لأن النبي ما قال لا أنت ما أدركت ما قرأت الفاتحة ائتي ركعة بدلها، أدركهم. فهذا دليل على أنه بإدراك الركوع يدرك الركعة، يدرك الركعة مع الإمام إذا أدرك الركوع معه. ودليل أيضا على أنه ما ينبغي للإنسان أن يعمل هذا العمل، لأن النبي قال لا تفعل، زادك الله حرصا ولا تفعل ولا تعود لمثل هذا، قال ولا تعود. فالعلماء رحمهم الله بعض شراح الحديث قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم لا تعود لمثل هذا وبعضهم قال لا، إن النبي قال لا تعد، يعني لا تعد صلاتك، صلاتك تامة. وفي بعض الروايات الأخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام زادك الله حسن ولا تعدو، يعني لا تركض ركضا شديد لأجل إدراك الصلاة. فشراح الحديث رحمهم الله ذكروا لي كلمة ولا تعد ثلاثة معاني: إما ولا تعد لهذا الفعل، أو لا تعد صلاتك، صلاتك تامة، أو لا تعدو، لا تفعل ذلك وأنك تأتي راكضا للصلاة. فهذا مثل حديث قوله عليه الصلاة والسلام قوله ولا تعد، مثل قوله إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم الصلاة وما أدركتم فقوا. وكون الإنسان يدرك الركوع مع الإمام لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام كاملة وهو واقف، فإن كبر ثانية للركوع فحسن، وإذا لم يكبر تجزئه تكبيرة الإحرام، ولا يكون مدركا للركوع مع الإمام حتى تصل يداه إلى ركبتيه. فإن ما وصلت نركع من حيث هو يهوي للركوع والإمام ينهض فما أدرك الركوع، فهو لابد أن يتفق مع الإمام في الركوع. فإذا أدرك جزءا من الركوع والإمام لم ينهض فقد أدرك الركعة، فإن كان لا الإمام ينهض وهو يهوي فقد فهو ما أدرك الركعة. من شرط إدراك الركعة أن يتفق مع الإمام في الركوع، فإن كان لا فهو مهوي للركوع والإمام ناهض فهو ما أدرك الركعة. وفي مثل هذه المواطن يحصل خلل من كثير من الناس، يجي بسرعة وكذا وقصده أنه يدرك الركعة ثم يخل على نفسه بصلاته كلها. فينبغي الإنسان أن يمشي مثل ما أمر النبي بالسكينة والوقار، ويكبر تكبيرة الإحرام بهدوء ويكملها وهو قائم. فإن أدرك الركوع مع الإمام ركع وأدرك وعلم أنه أدرك الركوع مع الإمام واطمئن قبل أن ينهض الإمام فقد أدرك، وإلا فهو ما أدرك الركعة. فليحافظ المرء على صلاته وليتنبه مثل هذه الأمور اللي يقع فيها خلل ويقع فيها خطأ من كثير من الناس.
وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وله عن طلق بن علي رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت معهم أو جزت رجلا.
هذا الحديث يبين لنا أن المنفرد خلف الإمام لا تصح صلاته، لأن النبي لما رأى الرجل الذي يصلي خلف الصف وحده ما معه أحد قال له النبي عليه الصلاة والسلام أعد صلاتك، فما أمره النبي بالإعادة إلا أنها لن تصح صلاته، فالنبي أمره بالإعادة. وكذلك أيضا في بعض الروايات أنه قال له هل دخلت في الصف، أو إذا لم يكن لك مكان، أو اجتررت رجلا. فلو اجترر رجلا وصلى معه صحت صلاته، لكن كونه يصلي وحده خلف الصف ما تصح. واختلف العلماء في ذلك باتفاق العلماء على أنه لا يصح مع القدرة، لكن إذا لم يكن له قدرة اختلف العلماء هل يصح أم لا يصح. فحمل هذا على أن هذا الرجل له قدرة يدخل في الصف، لأن النبي قال هل دخلت في الصف، ولم يقل يا رسول الله ما وجدت في الصف لي مكان، معناه أنه قادر على الدخول وصلى وحده ما تصح صلاته. لكن إذا لم يقدر وكان الصف منتظم في مثل بعض المساجد ينتهي بالجدار وينتهي بالجدار ولا يستطيع يدخل في الصف، ففي مثل هذه الحالة هل ينتظر حتى يأتي ناس يصلوا معه أو يصلي خلف الصف ولو أنه وحده؟ اختلف العلماء في ذلك. فالعلماء رحمهم الله بعضهم قال يجوز، جمهورهم يقولون ما يصح لأن النبي أمره بالإعادة، فعلى أي حال أمكنه أو لم يمكنه ما تصح صلاة المنفرد خلف الصف، لأن النبي يقول لا صلاة لفذ خلف الصف، وقال للذي صلى خلف الصف أعد صلاتك، وقال هل دخلت في الصف أو اجترت رجلا. لكن بعض العلماء رحمهم الله يقول إن الواجبات على سبيل العموم عند العاجز تسقط عن الإنسان، قراءة الفاتحة واجبة عند العجز تسقط عنه، القيام في الصلاة ركن من أركانها كما أن قراءة الفاتحة ركن عند العجز تسقط عنه، السجود ركن وعند العجز يسقط عنه، وهكذا الركوع ركن إذا ما استطاع يركع يسقط عنه. فيقول نزل هذه الحالة منزلة هذا. فإذا دخل إنسان ورأى الصف متكامل وحاول ولا وجد فرجة، ثم طلب من أحد المأمومين أن يتأخر واحد أو اثنين أو ثلاثة وامتنعوا وصلى، تصح صلاته، لأن هذا واجب، والواجب عند العجز يسقط عن الإنسان. فإذا عجز عن الشيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهو يسقط عنه. نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال في مثل هذه الحالة يجوز أن يصلي خلف الصف بهذه الشروط: أن يكون حاول يدخل ولم يمكنه، حاول أن يجتر الرجل ولم يمكن، فهو يصلي وتصح صلاته لأنه عجز، والعجز عن الواجب يسقطه، كما أن العاجز عن القيام وهو ركن إذا عجز صلى وهو قاعد وتصح صلاته، وهكذا. فهذا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا لبعض العلماء يرون هذا الرأي، لكن جمهور العلماء لا يستثنون شيء، يقول لا تصح أخذا بهذا الحديث. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، هذا من يوم السكينة والوقار، لأنك من حيث تخرج من بيتك وأنت في طاعة وفي عبادة، فتكون في السكينة والوقار أنت في عبادة. وثم أكد ذلك عليكم السكينة والوقار، ثم أكد صلى الله عليه وسلم زيادة التأكيد قال ولا تسرعوا، لا تسرعوا في المشي خوفا أن تفوتكم الركعة، أو ولا تسرعوا، فعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم مع الإمام فصلوا، أدركتم فمفهوم قوله أدركتم فصلوا، إنك إذا أدركت مع الإمام عن أي شيء فلا تفوته على نفسك. لو دخلت والإمام ساجد فكبر تكبيرة الإحرام ويسجد معه، لأن النبي قال اللي أنت تدرك مع الإمام صلوا. فأنت وجاء في الحديث الذي يؤكد هذا المعنى حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم ونحن في حالة فاصنعوا كما نصنع. فأي حالة تجي والإمام، إن كان واقف كبرت وقفت معه، إن كان راكع كبرت وركعت، وإن كان ساجد كبرت وسجدت، وإن كان بين السجدتين كبرت وجلست معه، فإذا جئت لا تتأخر عن الإمام. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، جاء في بعض الروايات وما فاتكم فاقضوا، ويكون لكل واحدة معنى. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذا المعنى، اختلف العلماء الذي يدركه الإمام المأموم مع الإمام. إذا مثلا فرضا أنك دخلت المسجد والإمام قد سبقك بركعتين وأدركت أنت الركعتين الأخيرتين وسلم الإمام وقمت تقضي، هل أنك تقضي اللي فاتنك الركعتين بحيث أنك تستفتح وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ الفاتحة وتقرأ سورة كما يعني هي اللي فاتك الركعة الأولى والثانية، هذول بهم قراءة الفاتحة وبهم قراءة سورة، فهل تقضي أو أنك اللي أنت أدركت مع الإمام يكون أول صلاتك واللي أنت تأتي به آخر صلاتك؟ فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. فمنهم من قال أن تدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين هي بالنسبة لك أيضا أخيرتين، وتقضي الركعتين الأوليين بحيث أنك تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة معها. وبعض العلماء قال لا، اللي تدرك مع الإمام هو أول صلاتك واللي تقضي هو آخر صلاتك. وهذا الخلاف مبني على هذه الرواية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا، وفي الرواية الأخرى وما فاتكم فأتموا. فمن رجح لفظة وما فاتكم فاقضوا يقول إن الركعتين التي أدركت مع الإمام هي أول صلاتك، وتقضي الركعتين الأولين والقضاء والقضاء يحكي الأداء، تؤديها مثل ما تقضيها مثل ما تؤديها، والركعتين الأوليين تؤديها بقراءة الفاتحة وسورة. فهذا أخذا بهذه اللفظة وما فاتكم فاقضوا تقضيهن على كيفيتنا السابقة. ومن رجح وما فاتكم فأتموا، أنت تتم ركعتين من صلاتك هي الأولى وتتم الركعتين الأخيرتين البقيتين. فاختلف العلماء في هذا، فمنهم من رجح هذا ومنهم من رجح هذا، والإمام أحمد رحمه الله يرجح رواية وما فاتكم فأتموا، فيتكون الركعتين التي أدركت مع الإمام هي الأوليين بالنسبة لك، والتي تقريبا هي ركعتين الأخيرتين بالنسبة لك. نعم.
وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
نعم، هذا الحديث يدل على أن المسجد الأكثر جماعة أفضل من المسجد الأقل جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن كل ما كان أكثر فهو أحب إلى الله. يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، لأنه أدرك فضيلة الجماعة، لأن العلماء رحمهم الله يقولون الجماعة أقلها اثنان، فإذا صلى واحد ومعه مأموم واحد فقد أدركوا فضيلة الجماعة، حصلت لهم فضيلة الجماعة، لكن كل ما كان أكثر فصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فلذلك قال العلماء رحمهم الله اختلفوا في المساجد أيهما أفضل، هل المسجد العتيق القديم أفضل أو المسجد الأكثر جماعة؟ فبعضهم رجح المسجد القديم، قال لأن أثر العبادة فيه أقدم فهو يكون أفضل من غيره، ولذلك لو الإنسان عمر مسجد وجعل الناس يصلون فيه وأراد شخص يبني مسجدا بقربه يضر المسجد منعوه، فهذا أحق، فهذا الذي فيه أثر العبادة أقدم وهو أسبق يكون أفضل من المسجد الجديد. وبعضهم يقول لا، ما كان أكثر ولو أنه جديد ماذا كان أكثر جماعة فهو أفضل، وهذا أرجح لأن الذي فيه أثر العبادة إنما هو تعليل، وأما هذا ففيه نص، فما وجد فيه النص فهو أفضل، لأن النبي قال وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فلذلك تجد بعض الناس مثلا هنا في مكة يكثر السؤال، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، وكثير من العلماء يرون أن كل ما كان داخل حدود الحرم حدود الأميال الحرم أنه داخل في مسمى المسجد الحرم، لأن النبي عليه لأن الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وبعض الروايات أنه أسري به من بيت هاني ما هو داخل المسجد، فدل على أن المسجد كل مكان داخل الأميال. ثم أيضا الآية الأخرى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، وهم صدوا الرسول ما دخل حدود الحرم، صدوه بالحديبية، فصدوه بالحديبية قال لا يدخل حدود الحرم، والله قال صدوكم عن المسجد الحرام. وكذلك أيضا الآية الأخرى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، وبالاتفاق أنهم ممنوعين من دخول حدود الحرم كلها. فمن هذا أخذ كثير من العلماء أن المسجد الحرام يشمل، فمعناه أن مساجد مكة غير الحرم داخلة في التضعيف، أنه في مئة ألف صلاة. فيسأل بعض الناس يقول إذا كان مئة ألف صلاة لما صليت أنا بالمسجد اللي عند بيتي يصير يعني مثلا وكأني صليت بالحرم؟ نقول لا، يختلف، لأن الحرم له ميزة، الحرم أكثر جماعة، والرسول يقول كل ما كان أكثر فهو أحب إلى الله، والمسجد والحرم أيضا العبادة فيه أسبق، كل ما كان أسبق في العبادة فهو أفضل. فتجد بعض الناس يتساهل يقول أنا بصلي بالمسجد اللي عند بيتي كل مئة ألف صلاة، على هذا القول كل مئة ألف صلاة وصلي عنه كل واحد، ويا بالحرم يا هنا، نقول لا، في فرق كبير، لأنك إذا صليت بالحرم ومعك جماعة كثير فكل ما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وجماعة كل مسجد يمكن يكون 200 أو 300 أو 1000 رجل، هو الحرم ربما يكون عشرات الألوف، فلا شك أن هذا أفضل. فهو وين كان لك مئة ألف صلاة لكن وجودك في الحرم أفضل، ومشاهدتك للكعبة أفضل، وقربك من الكعبة أفضل، وتيقنك استقبال القبلة كذلك، وقدم العبادة في المسجد هذا، ولأن هذا المسجد هو أول مسجد على وجه الأرض، إن أول بيت وضع على الناس إلى الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ثم بعده المسجد الأقصى أيضا أثر العبادة فيه قديمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، ومسجد النبي بألف صلاة، فهذا بمائة ألف، ومسجد الرسول بألف صلاة، والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. ولأن النبي لما سئل أي أول مسجد فقال هو الحرم، نص الآية إن أول بيت وضع على الناس الذي ببكة، قالوا ثم ما بعده من المساجد، فقال النبي بعده المسجد الأقصى، وكان بعده بأربعين سنة أسس مسجد. فالحاصل إن كل ما كان أقدم في العبادة وكل ما كان أكثر جماعة فهو أفضل من غيره، وإن كان الجماعة تدرك بإدراك، لو صلى معك واحد أدركت فضيلة الجماعة.
وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
هذا يدل على أن للمرأة أن تأم النساء، وأنها يجوز لها أن تأم أهل دارها من النساء لا من الرجال، فالرجال الرجل ما يصلح أن يكون مأموم للمرأة، ما تصلح المرأة أن تأم الرجال، ما تكون المرأة إمام، لأنه سبق لنا في الدرس السابق الحديث ولا تأمن امرأة رجلا، فالمرأة ما تكون إمام، لكنها تكون إمام لأهل بيتها من النساء، هذا لا بأس. فالنبي أمرها أن تأم أهل دل. فهذا دليل على أنه تشرع مثلا الجماعة للنساء في بيوتهن ويأمهن إحداهن، وإن كانت مهي بواجبة عليهن مثل الرجال، الرجال واجبة صلاة الجماعة في المساجد واجبة عليهم، لكن المرأة ليست بواجبة، حتى ولو كان في مجموعة من النساء في البيت ما يلزمهن أن يصلن جماعة، لكن لو صلن جماعة فلا بأس بذلك، بل مشروع لأن النبي أمرها أن تأم أهل دارها، فهذا يدل على استحباب أن تصلي جماعة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
هذا الحديث يدل على صحة صلاة الأعمى إماما، يجوز أن يكون الأعمى إماما يصلي بالناس، وإن كان بعض العلماء قال لا ما يصلح أن يكون الأعمى إماما، لأن الأعمى قد ينحرف عن القبلة، وقد لا لو وقع في نجاسة ما يشعر بها ولا يعلم عنها، فالإمامة مهمة ولا ينبغي يكون، لكن هذا الحديث نص في جواز صلاة الأعمى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلف ابن أم مكتوم على أهل المدينة أميرا فيها، إذا غاب النبي عليه الصلاة والسلام ويكون هو الإمام وهو يصلي بهم، فأحيانا يؤذن وأحيانا يصلي بهم رضي الله عنه، فكان يصلي بهم وهو رجل أعمى، فدل على جواز صلاة الأعمى إماما وأن ذلك لا بأس به. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.
نعم. هذا اختلف العلماء رحمهم الله بالنسبة للرجل الذي فيه بعض الصفات التي تنكس دينه، هل يصلح أن يكون إمام أو لا يصلح أن يكون إماما؟ أما بالاختيار فلا ينبغي، إذا كان وقت الاختيار فلينبغي أن يعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يأم القوم اقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم إجراء، إلى آخر الحديث، هذا هو الأولى والأكمل. ولكن هل إذا كان إمام راتب في المسجد ورأيت فيه بعض الأمور التي لا ينبغي الاتصال بها، هل تصلي خلفه أم لا؟ جمهور العلماء رحمهم الله يقولون إذا كان هذا الأمر يوصف بأنه فاسق بفعله، فهو إذا أصر على صغيرة فهو فاسق، أو ارتكب كبيرة فهو فاسق، فهل تصح الصلاة خلفه أو لا تصح؟ فبعضهم يرى أنها لا تصح صلاة، وبعضهم يقول إذا لم يكن غيره فلا تترك الجماعة، تصلي خلفه ولا تترك الجماعة. لأن بهذا الحديث، على كل حال الحديث هذا ضعيف، ولو كان الحديث هذا قوي وصحيح كان يكون حجة، لكن الحديث هذا لا تقوم به حجة لأنه حديث ضعيف، فلذلك اختلف العلماء في ذلك من عهد الصحابة إلى اليوم. فالصحابة رضي الله عنهم ربما كانوا يصلون خلف أناس معروفين بالفسق، ربما كانوا يشربون الخمر، ولكنهم ما لهم قدرة بتغييره، يكون مثلا هو صاحب الولاية، يكون أمير في هذا البلد وفيه بعض ما فيه، ولكن لا يتركون صلاة الجماعة من أجل هذا الرجل، إلا أنه من باب الاحتياط ينبغي أن يصلي جماعة المسلمين ولا يترك جماعة المسلمين، وإذا كان يرى أن فيه نقص فمن الأفضل أن يعيد صلاته من باب الاحتياط، لكن لا يترك جماعة المسلمين. ولذلك أيضا رؤيا أن ابن عمر رضي الله عنه وغيره صلوا خلف المختار بن أبي عبيد، والمختار بن عبيد ما هو فاسق، متعد درجة الفسق، يتهم بالكفر والعياذ بالله، لأنه متهم بادعائه النبوة، ومن ادعى النبوة فهذا كفر. وهذا كانوا يصلون خلف مخافة الفتنة، فينبغي أنك تصلي خلفه وإن كان ما فيه، وإذا كنت تشك فيه أو عندك علم من بعض أعماله السيئة التي لا تؤهله لهذا الأمر فأن تصلي خلفه وتعيد صلاتك من باب الاحتياط. ثم أيضا إن بعض الناس ربما يحصل عنده شيء من الوسواس، فإذا مثلا إن أتى إلى بلد أو كذا ما يعرف أهله وكذا، والله أنا ما نمصلي خلف هذا الرجل، أنا ما أدري وش هذا، وش عقيدته، يمكن يكون قبوري، يمكن يكون كذا، يمكن أنا ما أصل. لا، الأصل في المسلمين السلامة، الأصل في من يشهد لا إله إلا الله وأسأل حتى تعلم أن فيه هذه الصفة، فأن تصلي خلفه. فإذا علمت أن فيه شيء في ذلك الوقت يمكن أن تمتنع من الصلاة، فلكن في الأصل أن المسلمين تصلي عليهم إذا مات ميتهم، ولا تقول والله هذا البلد فيها ناس مشركين وفيها كذا وفي كذا أنا ما نمصلي عليك. لا، ما دام إن البلد مسلمين ويشهدون لا إله إلا الله فأنت صل ودع للميت حتى تتحقق أنه فيه هذه الصفات، أنه رجل لا يصلي أو أنه رجل مثلا مشرك يعبد غير الله ويدعو غير الله، فهذا ذلك الوقت نعم تكون معذور من هذا. لكن في الأصل إذا كانوا مسلمين فالأصل أنك تأكل من ذبائحهم، وإن كان مشرك ما تأكل ذبيحته، لكن مدام المسلمين فالأصل أنهم إن شاء الله على خير وأنهم على حق، حتى يتضح لك وتبين لك أن هذا الرجل بعينه غير مستقيم فيه ما فيه، فعند ذلك لك أن تتحرز. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف.
نعم، هذا الحديث يدل على أن إذا دخل الإنسان والإمام على حالة، أي يدخل معه على الحالة التي فيها الإمام، إذا وجده راكع يركع، وإن وجده ساجد فهو يسجد معه. وهذا أيضا وإن كان الحديث هذا فيه ضعف، لكن يقويه الحديث الآخر الذي في الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، فما أدركت مع الإمام صلوا، حتى ولو أدركت في الركوع ولو أدركت في السجود ولو أدركت في الجلوس. فإن هذا يفهم من هذا الحديث، وإن كان الحديث هذا بنفسه، لكن هذا الحديث وضح المراد، وإن كان الحديث هذا ضعيف لكن الحديث الصحيح قال: فما أدركتم، فلتدرك مع الإمام تصلي معه في على أي حالة من الأحوال.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل نسأل يقول فيه: قدمت من القصيم إلى جدة كعادتي دائما لعمل تجاري، وأنوي من القصيم العمرة، ولكني لا أحرم إلا من جدة في كل مرة، فهل علي شيء من ذلك؟
إذا كان الرجل سائل إنما جاء من القصيم إلى جدة جاي للعمل في جدة من أجل تجارته، ليشتري بضاعته من جدة، ومن نيته أنه إذا خلص يأخذ عمره، هذا لا شيء عليه، يحرم من جدة ولا بأس. لكن إن كان أنه جاي من القصيم وقاصد مكة يبي يقدم عمرته، وإذا خلص يروح يسوي شغله، هذا ما يجوز أن يحرم من جدة، فإن أحرم من جدة فعليه دم، لأنه قاصد مكة، ولا يجوز لمن قصد مكة أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. نعم.
يقول: ما مدى صحة الحديثين؟ الحديث الأول ما معناه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى أسماء بنت بثوب رقيق قال أن المرأة إذا بلغت فلا يصح أن يرى منها سوى
أن يرى منها سوى
هذا وهذا، وأشار إلى وجهه ويديه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني ما معناه؟ أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نكشف وجوهنا في الحج، فإذا حاذانا الركبان أسدلنا الخمار، فإذا جاوزنا كشفنا، أفيدونا مأجورين.
نعم، أما الحديث الأول ما أدري عن سنده، وهو صحيح مروي لكن ما أدري عن سنده. أما الحديث الثاني فهذا صحيح عن عائشة رضي الله عنها، وهي أنها كان نعم تكشف وجهها في الإحرام، لكن تقول: إذا حاذانا الرجال ألقينا الجباب على وجوهنا. هذا الحديث صحيح. نعم، فهذا يدل على أنه لابد أن المرأة تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرى منها إلا هذا وهذا، هذا أخذ به بعض من رجح أن الحجاب يعني الذي هو الوجه، تغطية الوجه، أنه ليس بواجب أخذ به بعض العلماء رحمهم الله، وهناك حديث ثابت صحيح أيضا تدل على هذا المعنى، ولكن أجاب عنه العلماء رحمهم الله بأجوبة من قال أنه لابد لا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز لها، لأن المرأة فتنة، والنبي قال ولا يبدين زينتهن، فعموم الآية ما هناك الزينة، أزين الزينة هو الوجه، ولذلك إذا أراد الإنسان أن يخطب ينظر إلى وجهها، فهذا هو الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله. نعم.
ما حكم رجل جامع زوجته وهي حائض وهو لا يعلم أنها حائض، هل عليه شيء؟
نعم، ما في شك أن تحريم وطأ الحائض هذا معروف عند المسلمين والحمد لله، لكن هذا يقول أن وطئها وهو جاهل أنها حائض ما علم منها، فهذا له النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان ما يدري فلا إثم عليه إن شاء الله، ولكنه ارتكب خطأ غير مقصود، ولكنه له كفارة، النبي جعل له كفارة، وهو أن من أتى امرأته وهي حائض فهو يتصدق بدينار أو نصف دينار على التخيير، فالذي فعل هذا ينبغي أن يكفر بالكفارة التي بينها صلى الله عليه وسلم، وهو أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، والدينار مقدار ثلثي جنيه، وإذا تصدق بمقدار ثلث جنيه أجزأه، وإن تصدق بثلثي الجنيه فهو أفضل. نعم.
يقول أنا قدمت من مصر للعمل ودخلت مكة بدون إحرام، هل علي شيء؟
لا، إذا كان وقت دخوله ما نوى أخذ العمرة فلا شيء عليه، نقول أنه جاء من أجل العمل ولا نوى عمرة فلا شيء عليه، إن كان ناويا العمرة نعم، وإن كان ناويا العمرة ودخل ولم يحرم فهو يرجع إلى الميقات ويحرم، وإن كان ما نوى عمرة فلا شيء عليه، وإذا أراد أن يحرم فلا بأس أن يحرم من التنعيم. نعم.
رجل عنده متجر وتأخذ إدارة الزكاة منه كل سنة، فهل تكفي عنه هذه الزكاة عن المتجر فلا يخرج غيرها إن قلت أو كثرت عما يجب عليه؟
من الذي يأخذ الزكاة؟
إدارة الزكاة الدخل.
إدارة الزكاة. طيب. لا، إذا دفع الزكاة إلى طلبت من قبل الحكومة ودفع الزكاة فوصلت محله والإمام يتصرف فيها، ولكن قوله قلت أو كثرت لا، أنت إذا مثلا متجرك هذا قيمة البضائع التي فيه تبلغ مثلا 10,000 وأن وطلب منك زكاة مقدار 5,000، أخرجت الزكاة مقدار 5,000 يبقى عليك بذمتك الزكاة 5,000 الثانية، هو إذا دفعت قليل أو كثير كفى عنك الزكاة؟ لا، فأنت إذا مثلا كانت زكاتك مثلا 1,000 ريال وطلبت منك مثلا جهة اللي تأخذ الزكاة اللي هي زكاة والدخل وتطلبت منك 500 ريال ودفعت 500 ريال، لكن عندك من الزكاة 500 ريال أن تتوزعها على الفقراء ولا يجوز لك أن تتركها، فهم يأخذون، لأن الزكاة والدخل فيما نعلم أو فيما نسمع من الناس أنهم يقدرون لكل واحد ماله، أو يسألونه ربما يعطيهم الصحيح وربما ما يعطيهم الصحيح، فهم يأخذون من الزكاة حصل ما كان عندهم علم أن عنده هذا المبلغ، وربما يكون مبلغه أكثر من هذا، فإذا كان أكثر يجب عليه أن يخرج بقية زكاة ماله ولا يجوز أن يأخرها، وإن كان بالعكس بمعنى أنه أخذ من أكثر من ذلك فهو أيضا ما يحتسبها مما مضى، يحتسبها إن شاء الله من باب التبرع ومن باب صدقة التطوع. نعم.
لنا عادة في الزواج وهو أن الزوج لا يحضر أمام المأذون الشرعي لإبداء الموافقة وتحرير عقد الزواج وينوب عنه أحد أقربائه، هل هذا جائز؟
يعني الزوج هو ما يتولى يعني القبول، يوكل شخص آخر. لا بأس أن يوكل، إذا وكله وكالة شرعية بشهود فلا بأس بذلك، لكن الذي ينبغي أن يتنبه له الإنسان وربما يقع فيه بعض الجهال في الخطأ، أن الموكل في العقد لا بد أنه عند ما يقال زوج الذي يعقد النكاح لا بد أن يقول له مثلا ولي المرأة، يقول مثلا زوجت موكلك فلان ابن فلان ابنتي فلانة، فيقول هو قبلت عن موكلي هذا الزواج. فإن قال زوجتك وقبلت الزواج وراح هذا ما صح، لأنه قبل لنفسه، فهذا ما يجوز. فعند ما يوكل مثلا شخص لابد أن يكون على هذه الكيفية، أن والد مثلا البنت أو ولي المرأة يقول له زوجت موكلك فلان ابن فلان ابنتي أو أختي فلانة، ويقول الوكيل وكيل الزوج قابلت هذا الزواج لموكلي فلان ابن فلان، فإذا قال ذلك نعم فيصح. أما إذا لم يكن مثلا، ربما أنه مثلا العاقد أو ربما الحاضرين ما يدرون يظن أن هذا هو الزوج، قال زوجته وقابلت الزواج، ما صح، صار اللي تزوج الحاضر ما صحت لذاك. فهذا لابد أن الإنسان يتنبه لهذا. أنا وعلى كل حال في الغالب ولله الحمد في هذه البلاد أنهم ما يعقدون إلا عن طلبة علم، طلبة علم يفهمون هذا الشيء، لا بد يتنبه، لكنه لا بد يخبره، يقول أنا وكيل علشان أنه يفهمه كيف طريقة الإجاب والقبول. نعم.
يقول أنا امرأة كنت أصلي فرأيت طفلي في خطر. يقول أنا امرأة كنت أصلي فرأيت طفلي في خطر فقطعت صلاتي، فهل علي شيء؟
لا، ما عليها شيء، هذا يجب عليها، بل يجب عليها أن تقطع صلاتها إذا كان الطفل في خطر. الصبي تخشى عليه من نار أو تخشى عليه من كهرب أو تخشى عليه من شيء، يجب عليها وجوب تقطع صلاتها وتحميه، ثم بعد ذلك تعيد الصلاة من جديد. نعم.
يقول هل يجب علي على الرجل إذا توضأ أن يصلي ركعتين، وإذا لم يصلي فهل يبطل الوضوء؟
لا، هذا الركعتين بعد الوضوء سنة من سائر السنن، مثل تحية المسجد أو مثل النوافل، ولا فإن صلى فهو أفضل. ولذلك جاء في حديث بلال رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني دخلت الجنة وسمعت خشية عليك في الجنة، فما هو؟ فقال يا رسول الله ما أذكر لي عملا يعني يختص، إلا إني ما توضأت وضوء إلا أركع ركعتين. فقال النبي هو ذلك. فهذا من السنن وليس من الواجبات، أن الإنسان إذا توضأ أي وضوء، توضأ للطواف، توضأ لقراءة القرآن، توضأ للصلاة، توضأ لأي حاجة من حاجة لابد من الوضوء لها وتوضأ، فيستحب أن يركع ركعتين، تسمى هذه الركعتين ركعتي الوضوء، سنة الوضوء، وهي سنة ليست بواجبة. إن فعلها فهذا خير وأجر عظيم، وإذا لم يفعل فلا شيء عليه.
أخذت من شخص 70 ريال قرضا، فمات الشخص ولا أعرف عنه شيئا، وماذا أفعل بالمبلغ؟
يقول انه يعني اقترض من شخص 70 ريال. نعم.
نعم.
والشخص ذهب ولا يدري وين راح.
لا، فمات الشخص.
ها؟
مات الشخص.
نعم. طيب هذا لابد ان الشخص الذي مات لابد يكون له ورثة من اولاد او من زوجة او كذا او اقارب او باعمام او بني عم، اذا كان له ورثة فيدفعها الى ورثته وتبرى ذمته، واذا لم يكن له ورثة أو مثلا ما يعلم عنه في بلد بعيد ما يعلم عنه، فهو يتصدق بها بالنية عنه ويصله إن شاء الله ثوابه. إن كان يعلم له ورثة فلا تبرى ذمته حتى يدفعها إلى ورثته.
هل يجوز للإنسان المسافر إلى الخارج إذا خاف على نفسه الفتنة الزواج لمدة محدودة حتى ينتهي عمله ثم يطلق زوجته قبل عودته إلى بلاده، وهل يعتبر هذا زواج متعة؟
أعد السؤال.
يقول هل يجوز للإنسان المسافر إلى الخارج إذا خاف على نفسه الفتنة الزواج لمدة محددة أو لمدة محدودة حتى ينتهي عمله ثم يطلق زوجته قبل عودته إلى بلده، وهل يعتبر هذا زواج متعة؟
إذا كان مثل ما يقول أن تزوجها لمدة محدودة هذا هو المتعة بعينه. إذا قال تزوج يبي زوجه مثلا هذا بنته أو يبي زوجه أخته لمدة سنة أو سنتين، هذا هو المتعة بعينه، هذا بإجماع العلماء محرم، ولا عبرة بمن شذ وأباح المتعة بإجماع المسلمين. فإن كان على غير هذه الصفة، وربما إن السائل قصد غير هذا، إن محدودة بنفسه ما هي محدودة بينه وبين العاقل، أما لو قلت تزوجت فلانة لمدة سنتين هذا بالإجماع وهذا هو نكاح المتعة، سواء سنة أو سنتين أو 10 سنين أو يوم أو يومين كما يفعلون ومن يفعلون المتعة والعياذ بالله، فهذا هو المتعة وهذا هو الزنا والعياذ بالله. لكن يمكن ان قصد السائل انه ربما يذهب الى الدراسة مثلا في اوروبا او في امريكا وهو يريد أن يتزوج هذه المدة اللي يدرس فيها، ثم يعقد على امرأة ويتزوج بدون أنه يشترط مدة معينة على أنها زوجة له على سبيل الدوام. فإذا كان على هذه الصورة تزوجها على سبيل زوجته وعلى سبيل الدوام، ما يكون بينهم شرط مدة أو شيء، فهذا إذا كان من نيته أنه إذا أنتهى يبي يطلقها فقط مجرد نية، هذا إن شاء الله نقول لا بأس به، لأن النية لا تؤثر والنية ذي قد تغير، يمكن يحصل بينهم وئام ويحصل بينهم وفاق ويحصل بينهم كذا، وربما تكون مثلا ما أسلمت ويهديها إذا كانت مثلا من غير المسلمين الذين أباح الله نكاح نسائهم مثل أهل الكتاب، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فإذا كانت كتابية وتزوجها وكم من نيته أنه ما هم رايحين يذهب بعدين إذا انتهى الدراسة ويأخذوا، يمكن نيته يطلقها، هذا لا بأس، لأن النية قد تغير، يمكن يتغير، يمكن تسلم، يمكن تتصلح الأحوال ويجيبه، فهي زوجته على هذه الصورة إن شاء الله لا بأس بذلك. فإن كان بشرط فهذا لا يجوز، لا يجوز بهذا الشرط على أنه يتزوجها لمدة مثلا مقامه بالدراسة 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات وبعدها تنتهي العلاقة اللي بينهم، هذا ونكح المتعة، لكن يجوز يتزوجها ولو أنه من نيتي والله هذه امرأة بهالبلاد ما هي صالحة عندنا، أنا بيتزوجها وبعدين إذا انتهت يمكن أطلقه، هذا مو على كل حال، يمكن هذا وعد، يمكن يطلق يمكن ما يطلق، فمثل هذا إن شاء الله لا بأس به، لأنه ربما تتغير نيته، ربما تصلح الأحوال وتستقيم الأمور، وربما أنها تعجب وتدخل في الإسلام وتكون صالحة له ويذهب بها ما هناك، لكن إذا كان بشرط هذا هناك حمتها ولا يجوز. سؤال الأخ قوله محدودة، إذا كانت محدودة فهذا لا يجوز بالإجماع. نعم سبحانه.